كما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: ليلة القدر لا شك أنها أشرف ليلة، وهذه الليلة هي التي ابتدأ الله تعالى فيها إنزال القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأ إنزاله في هذه الليلة. سميت ليلة القدر بهذا الاسم، فيه سبب ذلك من وجهين: الوجه الأول القدر، أي من الشرف، من قال فلان له قدر، أي له شرف وله مكانة عالية. والقول الثاني والوجه الثاني القدر بمعنى التقدير، وكلا القولين صحيح، فهذا وهذا. سميت ليلة القدر لما لها من الشرف والقدر العظيم، سميت ليلة القدر لما يقدر فيها من المقادير، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ولا مانع من اجتماع هاتين الصفتين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، هذه فيها قولان أيضا. القول الأول أنه أنزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القول ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن أنزلناه يعود إلى جميع القرآن، أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على مدة نزل منجما مدة 23 سنة. والقول الثاني أن معنى قوله تعالى أنزلناه، أي ابتدأنا إنزاله، أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزاله، وليس المعنى أنه نزل كله في ليلة القدر. أنزلناه أي بدأ النزول في ليلة القدر، أي أول ما نزل من القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا استفهام لتعظيم وتفخيم هذه الليلة. وما أدراك أيها المخاطب ما هذه الليلة؟ ولا شك أن الإنسان لا يدري ما هذه الليلة، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن العبادة في ليلة واحدة، ليلة واحدة أفضل من العبادة في ألف شهر، أي 83 سنة وثلاثة أشهر. هذا عمر مديد، لو عاش إنسان 80 سنة لرأى الناس أنه عاش عمرا طويلا. ليلة واحدة العبادة فيها أفضل من العبادة في 83 سنة وثلاثة أشهر، هذا فضل عظيم، الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ولولا أن هذا نص عليه الله تعالى في القرآن لما خطر على بال أحد أن ليلة واحدة تبلغ هذا القدر وإلى هذا الحد من الأجر والخير العظيم، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا يستبعد العبد فضل الله جل وعلا فإن فضله سبحانه وتعالى لا حدود له، والله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد الكريم المنان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير، أي أفضل، العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح، نزول الملائكة يدل على كثرة الخير والرحمة، لأن الملائكة تنزل للخير والرحمة، كما تنزل في تجتمع في صلاة الصبح وصلاة العصر، وكما تنزل تجتمع تحف مجالس الذكر، وتنزل عند قراءة القرآن كما حصل للسيد بن حضير رضي الله عنه لما نزلت الملائكة تستمع قراءته. فنزول الملائكة دليل على كثرة الخير، كثرة العبادات والطاعات والأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. فتكثر العبادات في هذه الليلة المباركة، فيكثر نزول الملائكة وشهودهم لتلك العبادات والأعمال الصالحة. تنزل الملائكة والروح، الروح فيها أقوال، لكن الذي عليه جمهور المفسرين أنه جبريل عليه السلام، هذا هو القول المعتمد الذي عليه جمهور المفسرين، أن الروح هو جبريل عليه السلام. وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا فإن جبريل عليه السلام داخل في عموم الملائكة لأنه منهم، تنزل الملائكة هذا يعم جبريل والملائكة عموم الملائكة، لكنه ذكر على سبيل الخصوص تعظيما لشأنه لأنه أفضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام. بإذن ربهم، وهذا يدل على أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يتصرفون إلا بإذن من الله جل وعلا، كما قال تعالى عن جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلا يتنزلون إلا بأمر الله وبإذنه جل وعلا. من كل أمر، هذه يعني أشكلت على بعض المفسرين فجعلوا فيها تقديرا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قالوا تقدير من أجل كل أمر، من أجل كل أمر يأمرهم الله تعالى به. ومنهم من قال من كل أمر، من بمعنى الباء بكل أمر، منهم من قال من بمعنى اللام لكل أمر، والمعنى مقارب، ثلاث أقوال معناه متقارب. لكن في قول رابع فيه شذوذ: من كل أمر سلام هي، يعني يروى عن مجاهد رحمه الله أنه يعني قال تقدير قوله سلام هي من كل أمر، سلام هي في تقديم وتأخير، سلام هي من كل أمر حتى مطلع الفجر. لكن هذا بعيد، لأن الأصل ما هو عدم التقديم والتأخير، وأن الكلام على ظاهره، ولا يلجأ إلى التقديم والتأخير إلا إذا لم يمكن حمل الكلام على ظاهره، ولا الأصل عدم التقديم والتأخير، ولا سيما إذا كان فيه شيء من البعد والتنافر فإن الأصل عدمه، إذا أمكن أن يحمل على عدم التقديم والتأخير فهو الأولى، ولكن أحيانا يتعين التقديم والتأخير، لكنه لا يعني يصار إليه إلا بقرينة ظاهرة واضحة، وإلا الأصل عدمه. سلام هي أي سالمة من المصائب والشرور والآفات حتى مطلع الفجر، فهي ليلة سالمة لفضل هذه الليلة ولشرفها، فإن الله تبارك وتعالى يسلم عباده المؤمنين من الشرور والآفات والمصائب إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني معناه أنه إذا طلع الفجر انتهت تلك الليلة، وهذا هو الصواب، وإلا فيه قول أنها تستمر إلى طلوع الشمس، لكن الصواب أنها تنتهي بطلوع الفجر. قال ابن عيينة أي سفيان عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه. وهذا كثير في القرآن. هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يعني ما أعلمك أيها المخاطب ما القارعة، يعني لا تعلم حقيقتها، وإن كانت قد وصفت لكن العلم بالكيفية فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، هذا يعني قال ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا القول فيه نظر اجتهاد من ابن عيينة رحمه الله، وقد يعني لا يسلم، لأن الله تعالى قال في عبس وما يدريك لعله يزكى، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن مكثوم رضي الله عنه تزكى وأنه تطهر وأنه صار من خيار المؤمنين، فهذا شيء معلوم علم وما يدريك لعله يزكى، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام تزكيه ورأي العين. على كل حال العلماء يجتهدون، قد يوافق وقد لا يوافق، ينظر في قوله، لأن هذا قول عالم وليس وحيا، اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. ذكر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام مبين الفضل الصلاة في تلك الليلة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا زيادة فضل غير الأجر ما يكتب له من الأجر والثواب، فيحصل له الثواب الذي هو خير من ألف شهر، ويزاد عليه أن تغفر له ذنوبه، لكن لابد من الشرطين، إيمانا أي بالله لا نفاقا ولا رياء، واحتسابا أي طلبا للأجر، لأن بعض الناس قد يقوم عادة وإن لم يكن يعني رياء يرائي أحدا، لكن يقوم عادة لا ما عنده احتساب للأجر ولا يفكر فيه، لكنه تعود من الصغر أنه يقوم صار من العادات، وهذا ينقص الأجر، وهو على حسب نية الفاعل، قد الإنسان يذهل على العبادة ويفعلها بدون أن يتذكر الأجر وكذا، لكن لا يقال أن هذا يبطل العبادة، لأن كثيرا من الناس يؤدي كثيرا من العبادات بدون استحضار نية الأجر والثواب، فهل يقال أن عمله حابط؟ الجواب لا، الذي يحبط العمل هو الرياء والسمعة، لكن استحضار التعبد واستحضار الأجر وما عد الله تعالى لمن قام بهذا العمل وأن يعمله ويتذكر الوعد ويرجو الثواب، هذا يزيد في الأجر، هذا يكون أقوى في الإخلاص والصدق فيعظم أجره. وأما إذا فعله وإن لم يستحضر فلا يخلو من الأجر ما دام أنه مسلم، والأصل فيه أنه يعبد الله وأنه يريد ما عند الله، فقد يغيب عنه استحضار العبادة، مثل النفقة على الزوجة والأولاد، فإن كثيرا من الناس من العامة ويعني الجهال قد لا يتصور أنه يؤجر فينفق من أجل أنه تعود، هذا عاد وهذا أمر لا بد منه ولا يسعه التأخر، فيؤدي هذه الواجبات بدون استحضار نية بدون احتساب أجر، إنما عادة تعود على ذلك. فهل نقول إن الشخص إذا أنفق على هذا الحال أنه لا يؤجر؟ لا، لكن نقول إنه إذا استحضر صارت صدقة، يعني الأجر يكون يتمحض صدقة، ثاب على كل شيء، ثاب كأنه تصدق صدقة كاملة، وإذا لم يستحضر لا تكون صدقة خالصة، لكن أيضا لا يخلو من الأجر والثواب، لأن المسلم له نية في الأصل، لو قيل له هذا يقرب إلى الله فرح، قال الحمد لله أنا هذا الذي أريد، أنا أريد أن أعبد الله، أريد وجه الله وما يرضي الله، لكن قد يجهل بالكلية وقد يعلم لكنه يغيب عنه الاستحضار، فلا يحرم من الأجر بالكلية، لكن الأجر يزيد وينقص على حسب استحضار النية. ولا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يستحضر أنه الآن يتوضأ لأن الله أمره، لذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بعد ركعة الطواف قرأ الآية فاستحضر الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى، ثم أراد أن يسعى قال أبدأوا بما بدأ الله به، تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به. فينبغي الإنسان أن يستحضر الأوامر عند كل فعل وعند كل ترك، يستحضر أن الله تعالى أمره بهذا الفعل فيفعله امتثالا واحتسابا، ويتذكر أن الله تبارك وتعالى نهاه عن هذا الأمر فيتركه تعبدا. لأن بعض الناس قد يترك شرب الخمر يتركه لا تعبدا لك لأن نفسه لا تميل إليه، ولا يستحضر أنه يتركه تعبدا، تضعف نية العبادة فيقل الأجر. فالمقصود أنه ينبغي المؤمن أن يكون هذا الأمر منه على ذكر لأنه أمر عظيم، ويزيد الأجر ويعظم بقدر استحضاره للعبادة واحتسابه للأجر والثواب، ويقل بقدر غفلته. ولذلك نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الشرط الأول هذا شرط لا بد منه، لا يصح العمل إلا بالإيمان، فعكس ضد الإيمان الكفر والشرك، فإذا تخلف الإيمان حبط العمل. أما الثاني فهو لكمال العمل وتمام الأجر، الأول لحصول الأجر، الإيمان هذا شرط لحصول الأجر، والثاني شرط للكمال إيمانا واحتسابا، الاحتساب هذا شرط للكمال والأول شرط للصحة، فإذا اجتمع الشرطان صح العمل وتم الأجر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هل هذا يشمل الكبائر؟ الجواب لا، لأن هذه الحديث المطلقة مقيدة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر. واللفظ الثاني إذا اجتنب الكبائر. فإذا هذا حديث مقيد وفي أحاديث مطلقة، فكل حديث مطلق يقيد بهذا القيد إلا الحج، في خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أن الحج أيضا يدخل ويقيد، وذهب بعض السلف إلى أن الحج خاص، فيه نصوص خاصة، الحج يهدم ما كان قبله، الحج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، يعني صريح أنه ما فيه لا صغار ولا كبائر، فالحج فيه خلاف. أما ما عدا صلاة الخمس والجمعة ورمضان وما شابه ذلك من الأعمال فإنه وإن لم يذكر القيد في كل مرة لكنه مراد، فالأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث المقيدة. إذا المراد به بالذنوب هنا الصغائر، أما الكبائر فهذه لا بد لها من توبة. ومن أراد أن يقوم ليلة القدر لا بد أن يقوم العشر الأواخر كما سيأتي، لأنه لا يتحقق من ذلك إلا بقيام العشر الأواخر كلها، فإذا قام العشر الأواخر كلها قام ليلة القدر يقينا بإذن الله.
قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، هذا في تلك السنة خاصة، وإلا فإن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم ليلة القدر روها في السبع الأواخر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت في على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا خاص بتلك السنة لأجل هذه الرؤى، وإلا فإن ليلة القدر تتحرى في جميع العشر لأنها تتنقل، فقد تكون في هذه السنة في السبع الأواخر، لكن قد تكون في سنة أخرى في الليلة الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين قبل السبع الأواخر، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الثاني، فإن المؤلف ذكره وهو فيه أنها كانت في ليلة 21. فالجمع بين الحديث واضح، قال السبع الأواخر خاص بتلك السنة لأجل الرؤى، وأما ما عداها فقد تكون قبل السبع الأواخر، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فمطرت السماء ليلة 21، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والطين وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته. إذا كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا السبع الأواخر في سنة، وكان صارت في 21 قبل السبع الأواخر في سنة أخرى، حتى يتبين لمن قرأ هذا الحديث أن حديث السبع الأواخر ليس على إطلاقه، وأنها تلتمس في جميع العشر. لو قال قائل هل يشرع تتبع الرؤى التي تذكر عن ليلة القدر؟ بعض الناس يقول أنه رآها في ليلة كذا، وهذا يقول رآها في ليلة كذا، وهذا يقول رآها في ليلة كذا، فهل يقال أنه يشرع تتبع هذه الرؤى التي يذكرها الناس عن ليلة القدر ويؤخذ بهذا الحديث؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استمع رؤى الصحابة وأيدها وقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السفن، فعمل يعني حث على العمل بمقتضى تلك الرؤى. نقول هذا فيه تفصيل، إذا كانت الرؤى تزيد العامل نشاطا ولا يتكل على الرؤى فهذا خير، يركز على هذه الليلة ويزداد جدا واجتهادا وخشوعا ومزيد عبادة، ولا يضعف في الليالي الأخر، ما يترك القيام ولا يتكاسل، فهذا خير، زيادة خير ما في مانع. إذا رأى مثلا في المنام ليلة القدر في ليلة مثلا 25، في هذه الليلة يزداد نشاطه وبكاؤه وصلاته وعبادته، والليالي الأخر لا يتوانى ولا يتكاسل، هذا خير. أما إذا كانت هذه الرؤى ستضعفه فإن الأولى لا يلتفت إليها، لأن بعض الناس مثل تثاقل قيام عشر كاملة فحريص، هذا فلان شفت شيء وفلان أنت شفت شيء، قال ليلة 25 وقال واحد ثاني ليلة 25، وسمع اثنين أو ثلاثة يذكرون أنها ليلة 25، قال الحمد لله عرفت أنها ليلة 25، ثم يتكاسل في بقية الليالي وقد يترك القيام بالكلية أو يقوم بلا خشوع اتكالا على تلك الليلة، ويجتهد في ليلة 25 ويتقاعس في بقية الليلة، هذا ما ينبغي، لأن الرؤى ليست يقينا، قد تصيب قد تخطئ، قد يكون الخطأ من جهة الرأي، قد يكون التعبير فيه شيء من الخطأ، فالرؤيا مبشرة ويستأنس بها ولكن لا يجزم بإصابتها، لأن الخطأ قد يكون من الرأي كما قال عليه الصلاة والسلام أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني معناه أن الإنسان قد يرى وتخطئ رؤيا ولا يصيب، وقد يكون الخطأ من جهة المعبر إذا لم تكن الرؤيا صريحة محتملة كاللغز يعني اللي يحتاج إلى حل، فقد يخطئ المعبر كما أخطأ أبو بكر رضي الله عنه في تعبير جزء من رؤيا قصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فعبرها أبو بكر رضي الله عنه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلا شك أن المعبر قد يصيب وقد يخطئ والرائي كذلك، وذلك ينبغي المعبر أن يقول إن صدقت رؤياك سيكون كذا وكذا، لأن الرؤيا قد تصدق قد لا تصدق. فالمقصود أن الرؤى مبشرة وهي جزء من الوحي، لكن لا يجزم تماما بها، هذا فيما يتعلق بأمور الواقع. أما بالنسبة لأمور الشرع فمعلوم أن الرؤيا لا مدخل لها ولا يعتمد عليها في شيء من أمور الشرع، التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب هذا لا علاقة للرؤيا به. إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكذا وقال له أن هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا، هذه لا يعتمد عليها، لأن الدين قد كمل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أتم الله الدين، فالدين تلقى من القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأما الرؤى فلا مدخل لها. لكن الرؤى في أمور الواقع هذه مبشرة، لكن يستبشر بها المؤمن لكنه لا يعتمد عليها ولا يجزم بها، لما تكون مشجعة مبشرة لكنه لا يعتمد عليها، وإنما يأخذ بالحيطة ويأخذ بالأسباب ولا يترك الاحتياط من أجل الرؤيا.
قال رحمه الله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وإنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطيل، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني، نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبق أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في 24.
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قوله فيه عبادة يعني فيه حديث عبادة، هذا اختصار، ولا المراد حديث فيه حديث فيه عبادة يعني حديث عبادة، وهو بمعنى هذه الحديث أشار إليه، وهو بمعنى هذه الحديث التي ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذا معناه أنها تتأكد في الأوتار، وقد تكون في الأشفاع كما سيأتي في الحديث التي بعده. فيعني ليس معنى هذا أنها خاصة أو منحصرة في الأوتار، لكن في الأوتار أغلب وأرجع، وإلا فإنها قد تكون في الشفع. لكن هذا الحديث معناه أن الإنسان يجتهد في الوتر أكثر، يتحرى الوتر وينشط في الوتر أكثر، وإلا فقد تكون في الأشفاع. حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر يعني يعتكف، إذا كان حين يمسي من ليلة من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه. هذا أصح ما ورد في خروج النبي عليه الصلاة والسلام من معتكفه إذا اعتكف العشر الأوسط، أنه يخرج في الحديث اللي قبله صبيح فخرج صبيحة 20، هذا فيه تجوز فيه اختصار، والثاني أوضح أنه يخرج يوم 20 إذا أمسى، يعني إذا غربت شمس 20، أنه بهذا يكون اعتكف 10 أيام، لأنه يعتكف ليلة 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. فإذا غربت شمس 20 تم الاعتكاف 10 أيام، اعتكاف 10 أيام. فقول صبيحة 20 هذا فيه تجوز، أو قد يكون فعله مرة من المرات، لكن هذا هو المعتمد، أن من اعتكف الأوسط يخرج إذا أمسى إذا غرب الشمس يوم 20. هذا كان في أول الأمر قبل أن تبان له عليه الصلاة والسلام أنه في العشر الأواخر، اعتكف العشر الأول، ثم جاء جبريل عليه السلام قال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فلما انقضين جاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. هذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بليلة القدر، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يهتم بها ويعنى بها عناية عظيمة. اعتكف شهرا كاملا يتحرى هذه الليلة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على الخير، فاعتكف شهرا كاملا يطلب هذه الليلة، ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر، لأنه بينت له وعلم عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر، وهي تتنقل. لو قال قال ما هو الدليل على أنها تتنقل؟ نقول الأدلة صريحة، أنه ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد كما سمعنا أنه رآها عليه الصلاة والسلام، رأى في المنام أنه يسجد صبيحته في ماء وطين، فسجد ليلة يوم 21، فجر 21 مطرت السماء في الليل وسجد في ماء وطين، فتبينت أن ليلة 21. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريتها وأريته أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، مثل لفظ حديث أبي سعيد قال فمطر السماء من ليلة 23، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الماء والطين على جبهته، قريب من لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لكن فيه التصريح بليلة 23. هذه حديث صحيح، ليلة 23. إذن هذا يحمل على ماذا؟ الانتقال، هذه في سنة، تلك في سنة أخرى. ومما يدل أيضا أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال ليلة القدر ليلة 27، قيل له بما تعرف ذلك أو بما تقول ذلك؟ قال بالعلامة التي ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. فإذا يعني لو كانت ثابتة لعرفت، إذا رأى الناس الشمس طلعت لا شعاع لها عرفوا أنها هذه الليلة، ثم عرفوها كل سنة، لكن الله تبارك وتعالى أخفاها في العشر الأواخر. وهذا غاية ما يكون من الحكمة. أولا كانت مخفاة في شهر رمضان كله، هذا فيه قد يعني يعجز ويضعف كثير من الناس عن قيام الشهر كاملا، يقومون أكثر الليل، هذا فيه يعني شيء من المشقة، وقد تضعف همم كثير من المسلمين عن قيام الشهر كله، فتفوتهم خير عظيم. ولو أبينت في ليلة معينة لاقتصر عليها كثير من الناس وفاته القيام في بقية ليالي العشر، وهي ليالي شريفة فاضلة. فاقتضت الحكمة أن تخفى في عشر ليالي من أجل أن يجتهد المجتهد، تبين الحريص الجاد المشمر، فيقوم هذه العشر حرصا على موافقتها، ويتبين الكسول المتقاعس الذي لا يتحمل قيام عشر ليالي. هذه حكمة. الحكمة الثانية من أجل أن يكثر خير وصلاة المسلمين، فإذا أخفيت قام المسلمون عشر ليالي، اجتهدوا وقاموا، كثر عملهم الصالح وقيامهم. ولو أبينت لاقتصر كثير منهم على ليلة وفاته القيام في الليالي الباقية. فهذا غاية ما يكون من الحكمة، أن في عشر ليالي تبين الجهد وتعظم الأجور وتكثر الأعمال. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أريها ليلة من سنة من السنين وأراد أن يخبر بها أنساه الله تعالى أي ليلة هي، قال إني أريت ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، أي كل يطلب حقه، يتخاصمان، معهم الشيطان فأنسيتها، وعسى أن يكون خير، وعسى أن يكون خير. هذا ليس من الشرع الذي لا بد أن يبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى شيئا من الشرع ولا يبلغه، لأن الدين كامل، لكن هذا شيء زائد، إخبار بأمر واقع وليس من الشرع، لكن نسي عليه الصلاة والسلام، نسي هذه الليلة، قال عسى أن يكون خير، عسى أن يكون خير، يعني تكثر الأجور وتكثر الأعمال فتكثر الأجور. قال فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر إلى آخر الحديث. التمسوا، يعني المؤلف بيّن أنه جاء في بألفاظ التمسوا تحروا، والمعنى متقارب، التماس البحث والطلب والتحري، كذلك يتحرى يقصد الشيء الذي يكون أرجى وأقرب. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا يعم العشر الأواخر، والأوتار تكون على سبيل الأقرب والأرجح، وإلا فإنها قد تكون في الأشفاع كما تقدم. تمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، ولكن فسره أبو سعيد رضي الله عنه كما جاء عند مسلم، وتفسير الصحابي أولى من غيره. فأبو سعيد رضي الله عنه فسره، قال له الراوي عنه يا أبا سعيد أنتم أعلم بالعدد منا، فما معنى التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال أبو سعيد أجل، يعني أقره على قوله أنتم أعلم بالعدد منا. قال أبو سعيد إذا مضت 21 فالتي تليها 22 هذه التاسعة، وإذا مضت 23 فالتي تليها 24 هذه السابعة، وإذا مضت 25 فالتي تليها 26 هي الخامسة. وهذا واضح إنه إذا مضت 21 كم بقي؟ بقي 9، على الأصل أن الشهر تام فيكون بقي 9، إذن 9 تبقى، هذه ليلة كم؟ الثانية والعشرين، يعني 9 تبقى، هذه 21 23 24 25 26 27 28 29 30، إذن 22 هذه 9 التي تبقى، مضت 1 وهي ليلة 21 بقي 9 أولها 22، 7 ليلة 24 25 26 27 28 29 30، هذه السابعة، سابعة تبقى، وكذلك الخامسة ليلة 26 27 28 29 30، هكذا فسره أبو سعيد رضي الله عنه. فهذا يدل على أنها قد تكون في إيش؟ الأشفاع، قد تكون في الأشفاع. وعموم قول تمسوها في العشر الأواخر، هذا العشر الأواخر يشمل الأوتار والأشفاع. إذن هذا هو الجمع بين هذه الحديث، أنها محصورة في العشر الأواخر، هذا واضح من النصوص، أنها ما تكون في العشر الأول ولا في العشر الوسطى، محصورة في العشر الأواخر والأوتار أرجى، وقد تكون في الأشفاع. فمن أراد أن يصيبها بيقين بإذن الله فإنه يقوم العشر الأواخر كلها. أما قول العباس في 9 يمضين أو في 7 يبقين، هذا ذكر الحافظ أنه يعني أكثر رواة وقفوه على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الأقرب أنه موقوف من قوله، هي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو 7 يبقين، في 9 يمضين أو 7 يبقين، إيش معنى في 9 يمضين؟ في 9 يمضين يعني كم؟ في 9 يمضين، إيش قال الحافظ؟
في
9
يمضين قال كان الأكثر بتقديم الشمس الثانية تمضي في أعلى
ذكر حديث طويل عن عمر وكذا، لكن يمكن آخره في التفسير. على كل حال هذا موقوف على ابن عباس، والأول هو المعتمد أن التاسعة تبقى والسابعة تبقى، هذا هو اللي عليه المعتمد. ورد في بعض الروايات التمسوها في السابعة، تمسوها في التاسعة في السابعة، هذا فسرت بالسابعة السابع والعشرين، تاسعة التاسع والعشرين، ولا مانع من اختلاف الروايات، لأن قول في التاسعة يعني التاسع والعشرين، والسابعة السابعة والعشرين، والخامسة الخامسة والعشرين، هذا ما في إشكال، هذا يوافق وتمسوها في الوتر من العشر الأواخر. لكن هذه الرواية هذه مهمة، تمسوها في تاسعة تبقى، هذه تؤكد أنها قد تكون في الأشفاء، أما في التاسعة والسابعة والخامسة هذه ما في إشكال، هذه على الأصل أنها تتحرى في الوتر.
قال رحمه الله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
يعني هذا يدل على أن فعل بعض المعاصي وكذا أنه قد يحرم الإنسان شيئا من الخير بسبب هذه الذنوب والمعاصي، أن هذه تكون يعني شؤما على الناس وقد تكون سببا لرفع بعض الخير، لكن ليس رفع للخير بالكلية. الإخبار فيه خير، لو أخبرهم لقاموا تلك الليلة واجتهدوا وحصلوا من الخشوع والاجتهاد ما لا يحصل بدون الخبر، وعدم الخبر الرفع فيه خير، وإن كان فات خير كثير لكن فيه خير من جهة أخرى وهي كثرة القيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم، لما جزم وهو خير لكم، قال عسى أن يكون خيرا لكم. على كل حال يعني معرفة ليلة القدر لو تيسر هذا خير، الإنسان يجتهد في هذه، وربما يقوم العشر كلها أيضا، الحريص يجمع بين الخيرين، يجتهد في هذه الليلة إذا عرفها اجتهادا خاصا يحصل له من التعثر والخشوع ما لا يحصل بدون العلم، وعدم العلم فيه خير، لكن ظاهر الحديث أن المعرفة أكثر خيرا، لو عرفت على التحديد لكان أكثر خيرا، لكنها لم تعلم من أجل الاختبار والابتلاء، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. وليس هذا من باب يعني أن الله سبحانه وتعالى يبخل على عباده، لا، فالله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولكنه أيضا يختبر عباده جل وعلا، لأن الحياة هي ميدان الاختبار، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، قد يخفي هذا الخير وإخباره أفضل، لكنه جل وعلا يخفيه لحكمة من أجل أن يتبين الجاد والسابق والحريص من المتقاعس المتكاسل. فعلى كل حال ظاهر الحديث أن الإخبار أكثر خيرا، وعدم الإخبار فيه خير أيضا، ودليل على أن الذنوب والمعاصي قد تكون سببا في فوات بعض الخير، لأنه السبب هو وجود الخصام من هذين الرجلين، والخصام منهي عنه، السباب والمجادلة والخصام رفع الصوت والسباب نصف فسوق وقتال كفر المستباني شيطان يتهاتران كما جاء بعض الحديث، فالخصام ورفع الصوت والسباب هذا من المعاصي، وهذا أمر لا يحب الله، فحصل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، فعوقبوا برفع العلم بليلة القدر في تلك السنة، هذا العلم السنة خاصة خاص بتلك السنة، أخبرها في تلك السنة، فأراد أن يخبرهم فحصلت هذه المعصية فرفع العلم بها، ولكن أيضا الرفع لا يخلو من خير. فالتمسوها في التاسعة، هذه التي فسرها يعني ظاهرها أن التاسعة هي 29 والسابعة هي 27 والخامسة 25، لأنه ما قلت التاسعة تبقى، قال تمسوها في التاسعة، يعني التاسعة من العشر، التاسعة 29 والسابعة 27 والخامسة 25. وإن كان فيه احتمال أن يقال أن هذا مجمل يرد إلى الرواية المبينة تاسعة تبقى، يعني فيه احتمال، لكن كل حال أمر سهل، إن أخذ على ظاهره نقول هو موافق لحديث تمسوها في الوتر من عشر الأواخر، وإن أول وفسر بحديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم فهو فالأمر قريب، سواء حمل على ظاهره أو فسر بالرواية الثانية، الأمر في هذا السبب.
قال رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
هذا يدل على أن العمل، أن أفضل عمل في هذه الليلة هو القيام، هذا أفضل عمل، من قام ليلة القدر، وهو أفضل من غيره من الأعمال كالعمرة بعض الناس يحرص على العمرة ليلة 27 وقد يفوته شيء من القيام، هذا يعني خلاف السنة. السنة أن يجعل العمرة في ليلة أخرى أو في النهار، ويجعل ليلة القدر أو الليالي الشريفة التي ترجى في ليلة القدر يحرص على القيام يكثر منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم ليلة حتى يصبح، فيقوم أكثر الليل ويخلط القيام بشيء من الذكر والقراءة والتسبيح ونحو ذلك حتى يجمع بين الخيرات، لأن قيام ليلة كاملة قد يكون فيه مشقة، وقد يفتر الإنسان ويسعم إذا قام من بعد المغرب يصلي إلى الفجر، قد يفعله بعض الناس ويطيقه، لكن السنة عدم فعل ذلك، وإنما ينوع، يكثر من الصلاة لكنه ينوع، يفصل بين الصلاة والصلاة، يعني يستريح في بعض الأوقات ويقرأ أو يذكر الله جل وعلا أو يتأمل في معاني الآيات ويتدبر ما قرأ، أو يقرأ كتابا في التفسير معاني الآيات حتى إذا قرأ يكون يعلم ما يقرأ فيتأثر وينتفع ويتدبر، لأن معرفة ما يقرأ من أكبر ما يعين العبد على الخشوع في الصلاة والتدبر والتأثر والانتفاع. فهذا عمل طيب أن الإنسان في رمضان يعتني بمعاني القرآن وتفسير القرآن حتى يجتمع له القراءة والتدبر. أما إذا كان يجهل معاني الآيات أو كثيرا منها فإنه يقل تدبره، فيقل خشوعه، يكون تركيزه على اللفظ، سواء كان يقرأ من المصحف أو يقرأ حفظا يكون تركيزه على اللفظ وضبط الألفاظ والتجويد، وقل ما يتأثر بمعاني الآيات. والمطلوب من العبد هو التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا هو المقصود الأعظم من القرآن، تدبر الذي يثمر الإيمان والعمل الصالح. أما إذا قرأ بدون فهم أو بدون تدبر استحضار المعاني فهو مأجور، لكن يقل أجره. وفرق عظيم بين من يقرأ بقلبه ويتأثر ويبكي، وبين من يقرأ بلسانه قد لا يفهم المعنى أو يعلمه لكنه لم يستحضره ولم يتأثر به، فرق شاسع عظيم بين هذا وهذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ كان يترسل ويرتل السورة حتى تكون أطول منها، وكان لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية وعد إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا استعاذ، لأنه يتدبر يستحضر معاني ما يقرأ. فإذا جاء تسبيح سبح، إذا جاء وعد تأثر وسأل الله من فضله، إذا جاء آيات وعيد تأثر وتعوذ، هذا على الاستحضار. فتجد كثيرا من المسلمين يقرأ آيات الوعيد ويرتلها ويترنم بها وكأنه يقرأ أشياء لا معنى لها، وإنما تركيزه على اللفظ وعلى الترتيل وتحسين الصوت وتجميل التلاوة بدون تدبر المعاني التي يقرأ. المعاني تزلزل الجبال وهو يقرأها كأن شيء لم يكن، كأنه يمر على كلام يعني فيه وعد وكذا، ما تجد أنه يتأثر ويفرق بين آيات الوعد والوعيد، يقرأها على نمط واحد، ولا هذا يدل على عدم تدبره وعدم استحضاره لمعاني ما يقرأ. لا شك أنه يفوت خير عظيم، ولا شك أن معرفة معاني القرآن والعناية بالتفسير والقراءة في التفاسير في أكثر من تفسير هذا من أعظم ما يعين العبد على التدبر، لأنه لا يمكن يتدبر شيئا لا يعلمه. لو أن الإنسان يعني وجد كتابا من ملك من الملوك يأمر وينهى ويتوعد ويعد وكذا، ثم قرأه فيه أشياء ما يفهمها يسكت عنها ولا لا؟ ما يسكت عنها، يبحث عمن يعلم فيقول ماذا يقصد بهذه الكلمة، أنا خاف أنه ينهى عن شيء ثم أقع فيه فأعاقب وأنا ما أدري. تعالى فلان وش يقصد بهذا الوعد، هذا شيء نافع يمكن يفوتني خير مثل معرفة الأنظمة وكذا وكذا. تجد كثير من الناس حريص على معرفة الأنظمة، وهذا يحصل له فعل كذا له كذا وهذا له كذا وهذا كذا، مثل مثلا شروط بنك التسليف وكذا وأشياء، يقول والله يعني لا يريد أن يفوته شيء من القروض والأشياء التي تكون للمواطنين أو لبعض الموظفين أو أشياء، يحب أن يعرف كل شيء حتى يطالب بحقه كاملا، ولا يريد أن يفوته شيء، ويخشى أن يقع في أشياء يعاقب عليها. فلا يليق بالمؤمن أن يتخذ كلام ربه جل وعلا للتلذذ والترنم فقط وعدم ولا يقف عند المعاني ولا يتأثر. هذا في الحقيقة وإن كان مأجورا لأنه يؤجر على تلاوته على أي حال، لكن لا شك أنه قد فاته خير عظيم، ولا مقارنة أبدا بين من يقرأ بتدبر وخشوع وبكاء واستحضر ما يقرأ ويعرف المعاني، وبين من يقرأ ولا يفهم، وإنما همه كم قرأ من آية وكم قرأ من جزء ويهذ هذا سريعا. بينهما بون عظيم وفرق شاسع لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فالأمر المؤمن أن يتقاعس. صحيح الإنسان قد يغفل وقد يذهل في بعض الأحيان، هذا وارد، لكن لا ينبغي أن يحرم نفسه من هذا الخير بالكلية ولا يقف عنده أبدا، هذا حرمان عظيم. لكن لا شك الإنسان مهما حاول ومهما استجمع قلبه فإنه تعرض له حالة غفلة وكسل وتواني وذهول وكذا. فرق بين هذا وبين من يكون لا أرب له في التدبر والفهم أبدا، ما عنده عناية أبدا. تجد بعض الناس يحفظ القرآن من 20 سنة أو أكثر ويقرأه ما شاء الله يختم في كل أسبوع مرة، لكن تقف معه مع الآيات، ايش معنى الآيات؟ والله ما أدري ايش معنى الآيات، والله ما أدري. ربما أنه يفهم كلمة وكلمتين، لكن المراد من الآية، سبب النزول، المغزى، المعنى العام، ما يدري. إنما يحفظ القرآن كما يحفظ الفاتحة. هذا موجود كثير في الناس 20 سنة وصل عمره 50-60 سنة أو أكثر، ولو تسأله عن أيسر ما يكون من معاني إنه لا يعلمه. هذا يعني خطأ كبير وحرمان عظيم، ولا شك أن هذا من يعني الكسل الواضح والتواني، وإلا في الإنسان الأمر ميسر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما من آية من كتاب الله جل وعلا إلا قرأت فيها أكثر من 100 تفسير، وإني أرى نفسي مقصرا في حق كلام الله عز وجل. كل آية قرأ فيها أكثر من 100 تفسير، وذلك يرى أنه مقصر وندم في آخر عمره على الوقت الذي لم يقضه في تدبر القرآن. أقبل على تدبر القرآن رحمه الله لما سجن في آخر حياته، جعل وقته كله مصبا على تدبر القرآن والتأثر والانتفاع، ولما وجد من اللذة العظيمة ندم على أيامه التي مضت، فقاله من أجل أن يعني ينبه الناس ويعظهم بهذا الكلام، قال يعني يبين أنه ندم على ما مضى من عمره، مع أنه ما مضى في له لعب، لما مضى في العلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على الفلاسفة وأهل البدع، وله المقامات الشهيرة في ذلك رحمه الله. لكنه لما وجد اللذة العظيمة في تدبر القرآن والانتفاع به ندم على ما مضى، وتمنى أنه صرف وقته كله في تدبر كتاب الله جل وعلا. فلا شك أن هذا يعني من أعظم ما يكون. فلا ينبغي الإنسان أن يكون همه آخر السورة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لا يكون هم أحدكم آخر السورة، بس متى ينتهي من هذه السورة، قرأ جزئين 3-5-10. لا، ليس العبرة بكثرة ما يقرأ، العبرة بالانتفاع بما يقرأ. قد يقرأ بعض السلف الآية فيردده حتى يصبح لا يستطيع أن يجاوب. قام النبي عليه الصلاة والسلام بآية واحدة حتى أصبح، كما جاء في السنن. فالأمر عظيم محتاج إلى أكثر من ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشرة شد مئزره. إيش معنى شد مئزره؟ هل مراد الشد الحقيقي ولا كناية عن الاجتهاد؟ الأقرب أنه كناية عن الاجتهاد، أنه ما يلزم شد المئزر الحسي ربط الشيء في الوسط، لكن هذه كلمة تطلقها العرب على من اجتهد ونشط في عمل معين، يقال شد فلان شد المئزر. لأن يعني المعروف عندهم أن الإنسان إذا أراد أن يباشر عملا شاقا أنه يربط وسطه حتى لا يشعر بالتعب، فهذا يعني مأخوذ من هذا، أنه كان إذا دخل على شد مئزره. ومنهم من فسره بترك النساء، قال شد مئزره أي معناه أنه لا يحله للجماع، لكن هذا فيه بعد. الأقرب أنه كناية عن التشمير والاجتهاد. وأحيا ليله، أحيا ليله، وتقول عائشة في الحديث الآخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، ما في تعارض. أحيا ليله بالعبادة، فالغالب الصلاة ويخلط معها شيئا من العبادات كالقراءة والذكر والتدبر. وأيقظ أهله، يوقظ نساءه عليه الصلاة والسلام من أجل المشاركة في هذا الخير العظيم. فينبغي الإنسان يحث أهله وزوجته وأولاده على قيام ما يتيسر من هذه الليالي المباركة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.